أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نكمل الكلام في بحث ابن عمر يقول: لمن يصلي التراويح تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار. واليوم عندنا مبحث ضمن هذا البحث تحت عنوان ابن أبي شيبة والصنعاني والصحابة في الفقه. كل هؤلاء تثبت وتؤكد، يثبت ويؤكد، تثبت وتؤكد أن التراويح تنصت كأنك حمار. هذا هو الكلام الدقيق الحقيقي الواقعي المعبر عن الواقع. قلنا عنوان المبحث، مبحث اليوم، ابن أبي شيبة والصنعاني والصحابة في الفقه تثبت وتؤكد أن التراويح تنصت كأنك حمار. هذا هو حال صلاة التراويح، هذا هو حال من يصلي التراويح، هذا هو حال الإمام والمأمومين في صلاة التراويح، هذا هو الحال. من الذي يقول؟ ابن عمر يقول رضي الله عن ابن عمر، خاصة مع النهي النبوي عن التراويح وعن إقامة التراويح وعن جماعة التراويح. إذن هذا هو وصف، هذا هو وصف ابن عمر. من المهم جدا أن تحرك عقول الأغبياء، عقول الجهلة، عقول السلفية المتحجرة، هذا شيء مفيد ومهم. هم ينكرون التقليد، هم يمجدون ويقدسون أئمتهم، إذا كانوا يقدسون معاوية الصعلوك الطليق، فما هو حال التقديس مع البخاري، مع ابن تيمية، مع غيرهم؟ لكن عندما يبدأ السلفي بنقاش القضية ويبدأ السلفي الغبي المنافق الناصبي يبدأ بنقاش ابن عمر والرد على ابن عمر وإبطال قول ابن عمر أو تأويل قول ابن عمر وفعل ابن عمر، كما لا يفوت علينا بأن ابن عمر لم يلتحق بالتراويح، لم يصلي التراويح، ونهى عن التراويح، ووصف المصلين بالتراويح بأنهم حمير. انتهى الأمر، قضية كاملة متكاملة، لم يترك أي ثغرة. ابن عمر رضي الله عنه لم يترك أي ثغرة للمنافقين، للنواصب، للدجالة، لأتباع معاوية، لشيعة معاوية، للسلفية الأغبياء، للسلفية الأغبياء، لعقولهم المتحجرة. لم يبقي ابن عمر أي ثغرة. لكن مع هذا نقول عندما يبدأ السلفي بتحريك عقله ولو على نحو المجادلة والمغالطة والصفصطة والنفاق، وبدأ بالرد على الصحابي الفقيه ابن عمر، فهذا شيء جيد. بالرغم من أن هذا الفعل من السلفي المنافق هو للدفاع عن البخاري، هو يقع تحت عنوان وخانة تقديس البخاري، يطعن بابن عمر، يطعن بأبي بكر، يطعن بالنبي، يطعن بالقرآن، يطعن بالإسلام، يطعن بالصحابة، من أجل الحفاظ على البخاري وقدسية البخاري، من أجل الحفاظ على معاوية وقدسية معاوية. وأنا قلت وأكرر بأن حب معاوية نفاق، ولا يجتمع حب معاوية مع حب علي، ومن يقول هذا فهو كاذب. الإنسان الطيب المغرر به عندما يعلم ويتيقن بأن معاوية قد رفع راية البغي ضد علي، وأن معاوية قد سب عليا وأمر بسب علي حتى بعد وفاة علي، فهذا الإنسان لو كان في قلبه ذرة إيمان، لو كان في قلبه ذرة من الإنصاف، من الإنسانية، من الإيمان، من التقوى، لتبرأ من معاوية وأفعال معاوية. لا يمكن أن يجتمع الرحمن والشيطان في قلب المؤمن، لا يمكن، من المستحيل. علي ومعاوية ضدان، علي ومعاوية متناقضان، علي ومعاوية نقيضان، إيمان وكفر، إيمان ونفاق، ولاء وبراء. ف فكل من يقول أحب معاوية وأحب علي فهو كاذب 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 ومنافق. الحمد لله جعلنا الله المحك الذي كشف المنافقين. كم من المنافقين كان معنا ويدعي حب أهل البيت ولا أهل البيت، ثم انكشف القناع، كشفنا النصب والعداء لأهل البيت من المنافقين. فلا يوجد حب علي ومعاوية، هذه أكذوبة، هذه أكذوبة. إذن الآن نقول اليوم عندنا مبحث ابن أبي شيبة والصنعاني والصحابة في الفقه تثبت وتؤكد أن التراويح تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
عندنا عنوان ثانوي، الآن المفروض ندخل في نقطة أخرى، لكن عندنا عدة نقاط، عدة تسلسلات ممكن أن تجمع في عنوان آخر فتكون في مبحث مستقل، لكن جاء في الذهن هذا العنوان فأعطينا هذا العنوان لما سيأتي من كلام. استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذي وعدم لقاء البخاري بمشايخه. استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذي وعدم لقاء البخاري بمشايخه. استصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم النعتي يثبت عدم تتلمذ البخاري بمشايخه أو على مشايخه، يثبت عدم تتلمذ البخاري على يد مشايخه ويثبت عدم لقاء البخاري بمشايخه. واضح العنوان؟ استصحاب العدم الأزلي يثبت عدم تتلمذ البخاري على يد مشايخه ويثبت عدم لقاء البخاري بمشايخه. واستصحاب العدم النعتي أيضا يثبت عدم تتلمذ البخاري على يد مشايخه ويثبت عدم لقاء البخاري بمشايخه إلا بالدليل، إلا بالدليل. فأين الدليل؟ فأين الدليل؟ إذا كان عندكم الدليل الذي يقطع العدم الأزلي ويقطع العدم النعتي وينهي العدم الأزلي وينهي العدم النعتي، فهنا نتحدث بالدليل ومع الدليل وفي الدليل. إذن هذا هو العنوان، استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذ وعدم لقاء البخاري بمشايخه. عدم أزلي، عدم نعتي، استصحاب، عدم تتلمذ، عدم لقاء البخاري، مشايخ البخاري. هل سيفهم السلفية هذا الكلام؟ أمر معاوية، أمر معاوية بالسب، بسب علي. لم تفهم هذه. تنصت كأنك حمار، تنصت كأنك حمار. لم يفهمها السلفي. أمصص باء ضاء راء اللات، أمصص باء ضاء راء أمك. لم يفهمها السلفي. يبررها السلفي، يجعلها السلفي فضيلة، يجعلها السلفي من الجهاد في سبيل الله، يجعلها السلفي من الغضب لله. هذا هو حال السلفية، هذا هو حال عقول السلفية، هذا هو حال البهيمية، هذا هو حال الأنعام والأضل من الأنعام. فهل سيفهم استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذ وعدم لقاء البخاري بمشايخه؟ أين يفهم هذا؟ أتحدث من أعلى عنوان وأكبر عنوان إلى جهلة القوم. الجميع سواسية في الغباء. والسبب، ما هو السبب؟ السبب لأنهم أشربوا حب معاوية، لأن معاوية قد عشعش في قلوبهم في عقولهم، فصاروا بهذا المستوى من الغباء والتحجر والنفاق. إذن هذا هو العنوان، استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي، يثبت عدم تتلمذ وعدم لقاء البخاري بمشايخه.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذ وعدم لقاء البخاري بمشايخه. استصحاب العدم الأزلي أو العدم النعتي يثبت عدم تتلمذ وعدم لقاء البخاري بمشايخه. إذن نحن في النقطة الثانية، استفهامات عن البخاري وجميع مشايخه الذين روى عنهم، وابن أبي شيبة أنموذجا والصنعاني أنموذجا. إذن عندنا استفهامات عن البخاري وجميع مشايخه الذين روى عنهم، وابن أبي شيبة أنموذجا والصنعاني أنموذجا. زعموا أن ابن أبي شيبة من شيوخ البخاري، لكن متى التقى به وأين؟ الله العالم. يقولون ابن أبي شيبة من شيوخ البخاري، لكن متى التقى به وأين؟ التفت جيدا، التفت جيدا هنا. أنا أؤسس لقواعد، أؤسس لضوابط، ضوابط علمية واقعية وضوابط فكرية لتوجيه حركة الفكر نحو الصحة ونحو البرهان الصحيح. لاحظ، هذه خلطة العطار، خلطة المحتالين، خلطة الدجالين، خلطة الأبالسة، خلطة الشياطين، خلطة الأبالسة السلفية وشيعة معاوية. هذه الخلطة من شمائل البخاري، هذه الأكاذيب، هذه المزاعم، هذه الإكلاوات، هذه التفاهات. كان كثير السفر، ذهب إلى الكوفة كذا مرة، إلى بغداد، إلى الشام، إلى مصر، إلى المدينة، إلى مكة، إلى كذا، إلى كذا. هذه ما هو الدليل عليها؟ لا يوجد دليل، لا يوجد ما يثبت هذا الكلام، فقط ادعاء، فقط مزاعم. لا أعرف ماذا يسمى الآن ممن يسافر إلى البلدان ويدور في البلدان وينشر ما يحصل له ومعه خلال السفر. لا أعرف الآن، هذه القضية منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، موجود هذا الأمر، يسافر ويصور ما يحصل له وينشر ما يحصل له ويكسب فيه المتابعين، يكسب فيه الشهرة، يكسب فيه المال، بعض المنافع، وكل إنسان حسب الغرض الذي يدفعه للقيام بهذا العمل. ليس لنا كلام وبحث مع أصل العمل ومشروعية العمل. فهل البخاري مثل هؤلاء؟ هل كان عنده انترنت وكان يتواصل مع الآخرين، وعنده مواقع يتواصل بها مع الآخرين، وكان ينشر ما يقوم به من سفر وانتقال للبلدان؟ هل كان يهوى السفر؟ هل كان يحب السفر؟ لاحظ، هذه قضية واضحة أنها من الاحتيال، من المكر، من الشيطنة، من الخداع. لماذا؟ لأنه ألف كتابا عبارة عن التقاط من هنا وهناك، من الخيال، من الوهم، من التدليس، من الأسواق، من الكتب العتيقة القديمة، من الأوراق القديمة، من الأوراق المرمية في الشوارع، في الأزبال، من هنا وهناك، من الكتب، من الأوراق الموجودة عند الوراقين، عند محلات الاستنساخ، عند النساخين، عند بائعي الكتب والقرطاسية. فعندما تأتي رواية والمؤلف هو من الجهلة، أنا مصر على أن الكتاب ليس من تأليف البخاري، وإنما ألف بعد عشرات أو مئات السنين ونسب للبخاري، هذا الذي أعتقد به وهذا الذي أطمئن إليه. فقيل أنه كثير السفر حتى يبرر أي حديث قد أتى به من بلاد في الشرق أو بلاد في الغرب، من عالم في الشرق أو من عالم في الغرب. عندما تسأل كيف روى عنه وهو في المغرب، العالم في المغرب، الشيخ في المغرب أو في مصر أو في اليمن أو في المدينة أو في الكوفة أو في البصرة أو في أي بلاد من بلاد المسلمين، ماذا سيقال لك؟ يقول لك هو كثير السفر، وسافر إلى المكان الفلاني كذا مرة، وإلى البلد الفلاني كذا مرة، وسافر للبلد الفلاني، وسافر للبلد الفلاني. يعني عندما تجمع ما ذكر من سفر للبخاري تقول لم يبقى له أي وقت للدراسة، للحضور، للتدوين، للكتابة. لا نعلم هل هذا البخاري هو عبارة عن زرق ورق، عبارة عن كوكتيل، عبارة عن شركة سفر ونقليات وطباعة ونشر واستنساخ وحواسيب وإنترنت وإلى آخره، لا نعلم. لاحظ، فهذا الكلام، هذا التشويش على الأفكار، كثير السفر حتى يبرر أي حديث يأتي به، يقال هو سافر للبلد الفلاني وسافر للبلد الفلاني، فممكن ومحتمل ولا يوجد مانع من التقائه بهذا الشيخ أو بذاك الشيخ، وبحفظه من هذا الشيخ أو من ذاك الشيخ، وحضوره عند هذا الشيخ أو ذاك الشيخ.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
هذه القضية تذكرني بأحد الأشخاص من معارفنا، هذا عنده مكتبة كبيرة، مكتبة كتب بالتأكيد دينية، ممن التحق بالحوزة وصار طالبا في الحوزة. فنحن كنا، يعني أتحدث عن نفسي، كنت أقضي الوقت بالدراسة، وأقول وأكرر، كنت أقول وأكرر بأني أحتاج إلى وقت آخر إضافي، إلى وقت مضاعف لإتمام ما عندي، لإكمال ما عندي، وأيضا لا يكون هذا كافيا لإتمام ما عندي. ومن من باب المزاح أقول لو كان اليوم عبارة عن 36 ساعة، عبارة عن 48 ساعة، عبارة عن 100 ساعة، حتى يكون عندي الوقت الأوسع للدراسة والتقرير. وأتحدث أنا في يعني فترة التحاقي بالحوزة والدراسة الحوزوية. فهذا الشخص كان يقضي الوقت كما يسمى ب اللهو، بالضياع، بالأمور التافهة، بالعلاقات العامة، بالزيارة، بالتسيارة، بالسفر، بالتسخيت. وعندما نجلس فهو يتحدث عن نفسه ويقول، يتحدث عن نفسه عندما يذكر اسم عالم أو كتاب أو مصنف، فيقول قرأت هذا، طلعت على هذا. فأنا يعني كنت أتوقع، أشعر بأنه كاذب، فقلت أستغل الفرصة لكشف هذه الأمور، وأسمع بأنه يتحدث عن أنه قد اطلع على هذا الكتاب، الكتب التي أنا كنت قد اطلعت عليها. فخلال سياق الكلام أطرح بعض الأسئلة، أوجه له الأسئلة عن موضوع معين، عن عنوان معين، عن فصل معين في الكتاب، وهو يحاول أن يتملص يغير الموضوع، وهكذا مرة ثانية ثالثة رابعة، مرات كثيرة تتكرر، إلى أن وصلت معه مرحلة إلى المكاشفة كما يسمى، والكلام على نحو المزاح كان، يعني على نحو المجاملة والمزاح معه، يعني يحاول أن يتملص. فإلى أن أنا بدأت أجلب له الكتاب من المكتبة، المجلدات من المكتبة، وأضعها أمامه، أين هذا الفصل أو هذا الفصل، إلى أن وصلت معه إلى أن يعترف بأنه في حقيقة الأمر قد اطلع على الفهرسة، على عناوين الموضوعات، على فهرسة الموضوعات، ويقول اطلعت على الكتاب. فالغرض بأنه يوجد وسائل للاحتيال وللضحك على الآخرين وعلى عقول الأغبياء. فهنا شاهد الكلام أن المدلس نسبوا للبخاري كثرة السفر إلى البلدان، لكن ما هو الشاهد على هذا؟ عصفور وزرزور، كثير السفر. من الذي قال؟ من الذي شاهده؟ من الذي التقى به؟ من أين له الأموال؟ كيف كان يسافر؟ وكيف جمع بين السفر وبين الكتابة وبين الحفظ وبين التدوين وبين إصدار الكتب وبين الحضور عند المشايخ وبين تدريس الطلبة؟ وما هي هذه الصحة الخارقة التي عنده؟ وسيأتي الكلام ويتبين المعنى المقصود خلال البحث.
مولاي إني ببابك مولاي، 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 مولاي إني ببابك مولاي.
إذن عندنا استفهامات عن البخاري وجميع مشايخ البخاري الذين روى عنهم، وابن أبي شيبة أنموذجا، وكذلك الصنعاني. ابن أبي شيبة هو يروي عنه ويقال عنه بأنه من مشايخ البخاري، والصنعاني يقول البعض بأن الصنعاني أيضا من مشايخ البخاري. البخاري عنده روايات عن أبي شيبة، وسيأتي الكلام أيضا عن هذا الأمر، يروي عنه بدون واسطة، وعنده روايات عن الصنعاني بواسطة. والكلام إذن هنا عن الصنعاني أيضا بناء على من يقول بأن الصنعاني من مشايخ البخاري. إذن أقول زعموا أن ابن أبي شيبة من شيوخ البخاري، لكن متى التقى به وأين؟ تقول هذا شيخ هذا، لكن متى التقى به وأين التقى به؟ ابن أبي شيبة مواليد 159، الوفاة 235، والبخاري 194 ولادة، 256 وفاة، فيوجد اشتراك معه بحسب المدعى ما يقارب 30 عاما، يوجد اشتراك زمني بينهما، ممكن أن يأخذ هذا من هذا. البخاري 194 بدأ التحصيل الدراسي في 205 206 210، فمن 210 إلى 235، من 205 إلى 235، فما يقارب 30 عاما، ممكن أن يدرس هذا عند هذا، ممكن أن يحضر هذا عند هذا، ممكن أن يسمع هذا من هذا. لاحظ إمكان، ممكن أن يولد المهدي، ممكن أن يوجد المهدي، ممكن أن تحصل غيبة المهدي، ممكن أن يكتم العلم، ممكن 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 ممكن، لكن ما هو الدليل على هذا؟ وبعد الدليل هل هذا يعارض أحكاما أخرى؟ يعارض ضرورات أخرى؟ يناقض أمورا أخرى هذا شيء آخر. إذن الإمكان لا دلالة له على الوقوع، الإمكان لا دلالة له على الوجود. الإمكان شيء والوقوع يحتاج إلى إثبات، يحتاج إلى دليل. إذن عندما يقال بأن هذا شيخ هذا، يأتي السؤال متى التقى به وأين التقى به، متى التقى به وأين التقى به. أقول زعموا أن ابن أبي شيبة من شيوخ البخاري، لكن متى التقى به وأين، لكن متى التقى به وأين؟ لا يوجد جواب، لا يوجد جواب، لا جواب لا من البخاري ولا ممن دلس للبخاري ولا ممن دلس باسم البخاري، لا جواب لا من البخاري ولا ممن دلس للبخاري ولا ممن دلس باسم البخاري، لا يوجد جواب، لا يوجد جواب. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء، وأسألكم الدعاء.